بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، وأبوه أجل منه. أبوه كلمه الله كفاحا. ما معنى كفاحا؟
من غير واسطة.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبكين أو لا تبكين، لقد رأيت الملائكة تظله بأجنحتها لأخته. قال: ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70، وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا. قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. الشرك مأخوذ من المشاركة، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، سواء كان في الإلهية أو في الخلق أو في العبادة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك في العبادة ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك
أصغر.
والشرك الأكبر حاصل ما قيل في معناه، يرجع إلى أنه أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة أو فردا من أفرادها لغير الله تعالى، أن يصرف شيئا من العبادة سواء من أنواعها أو أفرادها لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، سواء كان من الإرادات أو الأقوال أو الأفعال، ما لم تبلغ تلك الوسيلة إلى مرتبة العبادة، ما لم تبلغ إلى مرتبة العبادة، ويكون قد ورد في الشرع تسميته شركا. يعني قيل في معناه أقوال حاصلها هذا، أنه كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، وجاء الشرع بتسميتها شركا مما لم يدل. نعم واضح، جاء الشرع بتسميتها شركا. من الإرادات، الإرادات المقصود بها أفعال القلوب، الأقوال أقوال القلوب وأقوال اللسان، والأعمال مقصود بذلك أعمال الجوارح، فكل هذه قد يقع منها ما هو من الشرك الأصغر مما هو وسيلة للشرك الأكبر، كما شاء الله وشئت، هذا بالنسبة لشرك الألفاظ الأقوال، ما شاء الله وشئت إذا كان عبارة عن شرك لفظي، عبارة عن كلمة لا يقصد صاحبها ولا يعتقد التسوية بين المشيئتين، هذا يكون من الشرك الأصغر، يعني من غير تعظيم ولا مشاركة ولا اعتقاد مشاركة في المشيئة لذلك المخلوق، لأنه إذا كان يعظم هذا المخلوق ما شاء الله وشئت كتعظيم الله ينتقل للشرك الأكبر، أو يعتقد أن مشيئته كمشيئة الله كذلك أيضا ينتقل للشرك الأكبر، أو يعتقد مثلا أن مشيئة هذا المخلوق مشاركة لمشيئة الله كذلك أيضا ينتقل للشرك ماذا الأكبر. وأما بالنسبة للأفعال فالأفعال على قسمين، منها ما هو أفعال للقلوب ومنها ما هو أفعال للجوارح. أفعال القلوب بالنسبة للشرك الأصغر كان يتصنع في بعض العبادات وهو الرياء، يتصنع لمخلوق من المخلوقين فيحسن عبادته، يحسن صلاته من أين نظر ذلك الشخص إليه، هذا من الرياء، والرياء الأصغر أنه من الشرك الأصغر. يسير الرياء الذي يعرض للشخص ويستمر فيه، عرض له في بعض العبادات فحصل منه أنه لج فيه ولم ينتهي واسترسل معه، مثل هذا يكون من الشرك الأصغر. قال بعضهم ما لم يخالط ذلك خوف من هذا الذي يتصنع له في العبادة يخوف كخوف الله، هذا يصير من الشرك الأكبر. أو تكون العبادة كلها رياء، عبادات كلها رياء، ما له نية في العبادة ولا يريدها، كشأن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا لا يكون من الشرك الأصغر، إنما ينتقل للشرك ليش الأكبر إذا كانت العبادات كلها رياء. وإنما يكون الرياء من الشرك الأصغر إذا كان عارضا لبعض العبادات، ما تكون العبادات كلها رياء. وبالنسبة للأعمال، أعمال الجوارح، هذه أعمال القلوب، أعمال الجوارح، إذ من يعلق مثلا تميمة، من يعلق تميمة وهو لا يعتقد فيها أنها تضر أو تنفع ولكن يعتقد أنها السبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني ماذا يشفي، مثل هذا هل هي شرك أكبر أو أصغر؟ يكون من الشرك الأصغر، يكون من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن التميمة بنفسها تنفع وتضر تجلب النفع وتدفع الضر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرك في العبادة، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. بقي من باب الفائدة الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، ذكر بعض أهل العلم فروقا ولخصوا فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر. من تلك الفروق أن الشرك الأكبر يحبط الإيمان كله، يحبط الإيمان كله، يذهب الإيمان بالكلية، بينما الشرك الأصغر ينقص الإيمان فقط، ينقص الإيمان فقط لا يذهب الإيمان بالكلية، هذا فرق. ومن الفروق أيضا أن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان المنجي من النار، الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان المنجي من النار، لأن الشرك الأكبر إذا حصل فصاحبه من المخلدين في النار، لا يمكن أن يجتمع إيمان منجي من النار مع شرك أكبر، بينما الشرك الأصغر قد يجتمع مع الإيمان المنجي من النار، كيسير الرياء كما سبق قد يحصل ويكون الشخص مؤمنا ناقص الإيمان موحدا يأمن من الخلود في النار وقد يؤاخذ، على خلاف سيأتي هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لا. طيب هذا من الفروق. من الفروق أيضا بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، بينما الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، لا يخلد صاحبه في النار. بقي من الفروق أيضا التي ذكروها أن الشرك الأكبر من موجبات قتل صاحبه، الشرك الأكبر من موجبات قتل صاحبه، يعني الأصل فيه أنه إذا حصل أنه يعني من موجبات القتل يقتل المشرك شركا أكبر، هذا حكمه في الشرع، إن كان مسلما قبل ذلك مثلا ثم حصل منه الشرك الأكبر ارتد يكون حكم القتل، بينما الشرك الأصغر ليس كذلك. طيب من الفروق المذكورة أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يحبط جميع الأعمال خلاف الأصغر فإنه لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي حصل فيه كالرياء مثلا، إذا حصل في عبادة من العبادات أحبط تلك العبادة، ولا يحبط جميع العبادات، ولا يحبط جميع العبادات. هذه بعض الفروق الملخصة، وربما بعضها يرجع إلى بعض، بعضها قد يرجع إلى بعض، لكن ذكر بعضهم. المغفرة اختلف العلماء، هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة خلافية، مسألة خلافية، هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لا؟ فبعض العلماء يقول لا يدخل الشرك الأصغر تحت المشيئة، لا يدخل تحت المشيئة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا إطلاق يشمل الشرك الأصغر والشرك ليش الأكبر. الشرك الأكبر والأصغر لا يغفره الله، يعني لا يدخل تحت المشيئة، لا يغفره إلا بتوبة، لأن الشرك الأكبر لا يغفر إلا إيش؟ إلا بتوبة. فقال بعضهم وكذلك الشرك الأصغر لأنه شرك ولا يعمه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض العلماء يرى أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، من جهة أن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا أخبر أن الشرك محبط للأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. قالوا والشرك المحبط للأعمال بالاتفاق والشرك الأكبر، فالشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال. يعني قالوا الآية إن الله لا يغفر ويشرك به نظير الآية الأخرى لئن أشركت ليحبطن عمله، قالوا والمحبط للأعمال إنما هو الشرك الأكبر، فكذلك لا يغفر أن يشرك به أي شركا ماذا أكبر. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله اللفظ عام أم لا؟ لكن بالإجماع أن المراد به الأكبر، المراد به الأكبر. قال وكذلك الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني المراد به الأكبر. على كل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني له أقوال في بعض المواضع تميل يميل فيها إلى القول بأنه داخل تحت المشيئة، بعض المواضع له أقوال يعني يفهم منها أنه يرى العموم أن الله لا يغفر الشرك به سواء شركا أكبر أو أصغر. حتى الشيخ ابن تيمية الظاهر يعني تردد المسألة، والله المستعان. اي نعم من الحجاج، من ماذا؟ من الفروق. اي نعم ان الاعمال المشرك شركا اكبر، يعني الاصل انه يعني يستحل ماله ودمه وعرضه بخلاف الشرك الاصغر، هذا الاصل. الا قد يكون شركا شركا اكبر وهم من يعني يدفع الجزية ونحو ذلك. على كل الشرك الأصغر يعني ماذا صاحبه على خطر عظيم، والقول بأنه داخل تحت المشيئة قول قريب، قول بأنه داخل تحت المشيئة قول قريب، ومع ذلك يعني لا يأمن الشخص ولا يتساهل في هذا الجانب، فهو لا يزال يعني ماذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، صاحبه معرض نفسه للوعيد الشديد، فلا يتساهل. مسألة خلافية والخلاف فيها قوي، خلاف قوي من الجانبين، والله المستعان. كثير من العلماء يرى أن الآية عامة، أنها عامة يعني لا يغفر نشرك به سواء أصغر أو أكبر. طيب هذا ما يتعلق حديث أبي هريرة إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، الذي يظهر من 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 سياق الحديث أن هذه أعمال كانت كلها لغير الله، كلها لغير الله. قضية أنهم هل هم من المخلدين أو ممن يعذبون ثم يكون مآلهم الجنة، الله أعلم. ما في الحديث ما يبين هذا، لكن من أول من يقضى عليهم. إن كانت هذه أعمالهم مستمرة بحيث صارت أعمالهم كلها رياء كأهل المنافقين وهم من المخلدين، أما إذا كان عبارة عن شيء عارف فلا، فليسوا من المخلدين. لكن ظاهر الأدلة، ظاهر الحديث يدل على أنهم كان هذا ديدنهم، فذاك ما يعني كله نفقاته من أجل أن يقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها، يعني أنه كثير النفقات، لكن كل نفقاته من أجل أن يقال. والآخر أيضا يعني كان سعيه في طلب العلم سنين متطاولة من أجل أن يقال، وذاك الثالث ذهب جاهد من أجل أن يقال.
لكن في مجال في ها قد نقول في مجال واحد كل عباداته
محتمل، محتمل، لا نستطيع أن نجزم لا بهذا ولا بهذا. لكن على هذا إن كانت، إن كان مثلا ديدنه في جميع أعمال هذا فهذا هو النفاق بعينه، وإن كان عبارة عن أنه في هذا العمل بالذات فلا نستطيع أن نقول، فليس من المخلدين جزما يعني.
طيب يا شيخ،
ما دام من أهل التوحيد،
إذا حصل منه مثلا رياء من أصل العمل في عمل من الأعمال، ما تحبط معه جميع الأعمال التي فعلها؟ هذا إنسان مثلا تصدق ومن أصل عبادته للصدقة قصد بها غير يعني غير الله عز وجل، ما أخلص فيها من أصلها.
لا، كل عمل بحسنه بالنسبة للرياء، كل عمل بحسنه.
فإذا كان الرياء رياء أكبر مثلا لهذا العمل، هل بقية الأعمال تحفظ لها أم تحبط معها؟
كيف رياء أكبر؟
مثلا رياء مخرج من الملة يدخله في الشرك الأكبر.
رياء مخرج من الملة إذا كان في جميع الأعمال كل أعماله يعني رياء، كحال المنافقين، أي عمل من أعمال البر يعمله من أجل أن يراه الناس، هذا مخرج من الملة. لكن كونه عرض له الرياء في بعض الأعمال وبقية أعماله أخلص فيها فليس رياء أكبر. وأما العبادات فكل بحسبه، يعني العبادة التي هي متصلة بعضها ببعض تحبط بمجرد حصول الرياء فيها، استرسل فيه كالصلاة مثلا، إذا رأى في بعض ركعاتها انتهت الصلاة، حبطت الصلاة كلها. لكن الأعمال التي تنفصل مثلا الصدقة، تصدق بمئة ريال وأخلص فيها ثم تصدق مئة ريال أخرى ورأى فيها، تبطل التي رأى فيها وغيرها لا يبطل. هذا شيء آخر معروف سيأتي معنا الكلام عليه عند الكلام على الرياء في باب إن شاء الله.
الرياء من أصل العمل يا شيخ حكمه، مثلا إنسان عمل عمل وجعل الرياء فيه من أصلها، ما أنا
يعني بيانية. صلى صلاة وهو يرائي فيها من أولها إلى آخر،
من أولها من أصل العمل، ما له نية فيها صالحة، ما له نية صالحة.
طيب بقية صلواته يرائي فيها أو هو مخلص؟
مخلص، بس أنا أقصد مثلا هذا الذنب
تحبط تلك الصلاة
فقط. يعني ما يعتبر هنا مشرك شرك أكبر؟
لا،
لهذه
في عبادة واحدة، لا في عبادة واحدة ما يصير مشركا شركا
أكبر.
شركة أكبر في الشركة الأكبر في باب الرياء يعني يصير حالك حال المنافقين، لكن هذا عرض له الرياء في عمل واحد ما يصير مشركا شركا أكبر. وهم يمثلون بالرياء للشرك الأصغر، وأيضا الحديث الذي مر معنا يعني يدل على هذا، لأنه من الشرك الأصغر. طيب، قال الشارح: قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، يعني وإن عذب قبل ذلك ببعض ذنوبه، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تسرم آماد. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده، ما يكفر بجحده، إذا جحد شيئا معلوم من الدين ضرورة أيضا هو نفس الحكم، يعني يقول الصلاة ليست واجبة أو الخمر حلال. قال وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة أو غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصيرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصيرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل في الجنة. وقال غير اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، يعني في الحديث من مات من لقي الله لا يشرك به شيئا، ولم يقل من لقي الله موحدا أو قال لا يشرك به شيئا وكان موحدا. لماذا اقتصر على نفي الإشراك؟ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، أي أنه إذا لقي الله لا يشرك به شيئا يقتضي ذلك أن يكون موحدا. يقولون في الاقتضاء هذا أنه ما لا يدل عليه يعني ما لا يدل عليه اللفظ، ما لا يدل عليه اللفظ، يعني قول لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء لأنه يقتضي ذلك، تجد العلماء يستعملون هذه العبارة. معنى ذلك عندما يقولون هذا القول يقتضي كذا أو هذا الأمر يقتضي كذا، الاقتضاء أمر لا يدل عليه اللفظ بمنطوقه، ما لا يدل عليه اللفظ بمنطوقه ولا بمفهومه، ولكنه من ضروريات اللفظ، لا يدل عليه اللفظ بمنطوقه ولا حتى بمفهومه، ولكنه من ضروريات اللفظ. من لقي الله لا يشرك به شيئا منطوقه دخل الجنة، منطوقه أن من لقي الله لا يشرك دخل إيش؟
الجنة.
مفهومه أن من لقي الله يشرك إيش؟
دخل النار.
طيب من ضروريات اللفظ أنه إذا لقي الله لا يشرك به شيئا، ضروريتين يكون إيش؟
موحدا.
هذا معنى الاقتضاء. قال واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم أيضا، من لقي الله لا يشرك به شيئا، كونه لا يشرك بالله شيئا يلزم من ذلك أن يكون مثبتا ليش؟
التوحيد
والرسالة، يلزم من ذلك أن يكون مثبتا للتوحيد والرسالة، لأنه إن لم يكن مثبتا للتوحيد والرسالة فليس يعني بموحد، أقصد إن لم يكن مثبتا لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأتي بحق التوحيد كاملا. قال إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال، إجمالا فيما يجب الإيمان به إجمالا، كالإيمان بالكتب السماوية إجمالا، برسول الله إجمالا، وهكذا، وتفصيلا في التفصيل، الأمر الذي يعني هو مأمور بأن يؤمن به على سبيل التفصيل، كالإيمان مثلا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوص، على سبيل التفصيل، وهكذا، يعني ما كان يجب الإيمان به إجمالا وما كان يجب الإيمان به تفصيلا. فبعض الأمور يجب أن يؤمن بها الشخص على سبيل إجمال، وبعضها يجب على سبيل التفصيل. بقي يعني فائدة أخيرة فيما يتعلق بالشرك، أنه قد يقع الشرك فيما يتعلق بذات المعبود سبحانه، أدرج بعضهم هذا في أقسام الشرك، يعني قسموه إلى قسمين، شرك تعطيل وشرك تنديد. الشرك بذات المعبود شرك تعطيل وشرك تنديد، ذكر هذا بعضهم. شرك التعطيل يعني الإنكار والجحود، التعطيل في اللغة ما هو؟ التخلية والترك بين معطلة وخالية، فهو بمعنى هذا، معنى الإنكار تعطيل، كما حصل من فرعون ما علمت لكم من إله غيري، إنكار وتعطيل في الظاهر. شرك أهل وحدة الوجود أيضا، الذين يقولون وجود الخالق هو وجود إيش؟ المخلوق، ليس ثم خالق ولا مخلوق، الكل شيء واحد، هؤلاء عطلوا وجود إيش؟ عطلوا وجود الخالق، ووقعوا من هذا الباب في الشرك. الشرك التنديد كاتخاذ ربا أو إلها مع الله سبحانه وتعالى، سواء صرف له شيء من العبادات أو اعتقد أن له خلق أو مشاركة لله سبحانه وتعالى في الخلق. يدخل في هذا ماذا؟ المجوس، المجوس اعتقدوا أن هناك خالقين إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، هذا من شرك التنديد. يدخل في هذا أيضا عقيدة المعتزلة الذين يعتقدون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، إذن أثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى، فكانوا داخلين في الشرك من هذا الباب. يدخل في شرك التنديد حتى من مثل صفات الله وصفات خلقه، تنديد يعتبر، جعل صفات المخلوق صفات الخالق وصفات الخالق صفات المخلوق وهكذا. والمعطلة الذين ينفون الصفات يدخلون في شرك التعطيل. إلى هنا سبحانه.